الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الله تبارك وتعالى ذكر أنه أرسل الرسل بعد نوح عليه السلام، وأن موقف الأقوام من إرسال الرسل أنهم لم يكونوا ليؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ثم قال الله تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يعني الطبع على قلوبهم مؤذن بأنه قد ورد هذا الطبع بسبب كسبهم. الله تبارك وتعالى قال: كذلك نطبع، أي كما طبعنا على قلوب الذين سبقوا من قبل أيضا نطبع على قلوب المعتدين كل من اعتدى. الطبع ما هو؟ الختم. وما معنى نطبع على قلوبهم؟ هذا يدل أن الإيمان الذي هو خارج قلوبهم لا يدخل فيها، وأن الكفر الذي في داخل قلوبهم لا يخرج منها. فالختم على القلب أو الطبع على القلب بمعنى أن الشيء الذي في داخله لا يخرج والشيء الذي في خارجه لا يدخل فيه. طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقالوا الطبع على القلب هو ألا يخرج الكفر الذي فيها وألا يدخل الإيمان الذي هو خارج منها. هذا إنسان قل طبع على قلبه، ختم على قلبه، يعني لا يستطيع أن يستقبل المستقبلات الإيمانية، غير موجودة عنده، لأنه قلبه قد ختم عليه والعياذ بالله. طبعا الطبع على القلب هو نتيجة لكسب الإنسان. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني الباء سببية، بسبب كفرهم. اعتدوا فطبع الله على قلوبهم، كفروا فطبع الله على قلوبهم. الهداية أيها الإخوة بيد الله، وأيضا يهدي من يشاء يضل من يشاء، لكن هناك كسب للإنسان. الطبع على قلب الإنسان نتيجة لكسبه. نحن إذا جئنا إلى جامعة من الجامعات أو جئنا إلى بيت من البيوت وجدنا أن شهادة قد علقت: لقد منح مجلس الجامعة فلانا الفلاني درجة الدكتوراه في الطب أو في الهندسة، ونال حقوق هذه الشهادة وامتيازات هذه الشهادة. أنت ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هل أن رئاسة الجامعة طرقت باب هذا الرجل وقالت سنعطيك هذه الشهادة مع درجة الامتياز، أم أن هذا منح الشهادة فكان أهلا لها، أم أنه منح الشهادة بسبب كسبه، بسبب تعبه؟ طبعا قبل أن يعطى الشهادة كان هناك رسالة الدكتوراه وطروحة والتعب فيها، وقبل ذلك الماجستير، قبل ذلك البكالوريوس، قبل ذلك 12 سنة، كل هذا من كسبه. فلا تقل إنهم أعطوه الشهادة هكذا أو الشهادة هكذا إلا لأنه كان أهلا لها، لا يوجد هذا بلا جهد وبلا تعب وبلا استحقاق. وكذلك لما يقال إن الجامعة قد حرمت الطالب الفلاني من الدراسة، فهل يقال إنها حرمته من الدراسة هكذا تشهيا أو بسبب كسبه؟ لأنه لم يحافظ على دوامه بسبب رسوبه، بسبب أعماله السيئة حرم من الدراسة. فلا نفهم أيها الإخوة كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، أن الله يختم على قلب فلان أو يطبع على قلب فلان دون كسب منه. من السبب أن الذي طبع الله على قلبه؟ من السبب؟ السبب هو ذات الإنسان. الفعل من الله والسبب من العبد، الفعل من الله والسبب من العبد. حتى نحن لما نقول المعلم رسب الطالب الفلاني، هو الفعل، المعلم هو الذي رسبه، هو القرار عنده، لكن الذي كتب رسوبه في صفه هو الذي بسبب كسب ذاك الطالب. فالفعل من الله الكسب من العبد، يعني العبد كلما اكتسب سيئة، كما في الحديث عند الترمذي حديث أبي هريرة إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، قال فإذا هو نزع واستغفر صقل قلبه، قال وإن عاد يعني إن عاد الخطيئة زيد فيها، يعني زيد في هذه النكتة السوداء حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن من الذي يجعل هذا الران على القلب؟ الإنسان. أول مرة أخطأ هذا نكتة سوداء، ثاني مرة أخطأ نكتة سوداء أخرى، ثالث مرة، رابع مرة، 20، حتى يعلو قلبه الران، الران بحيث أنه لا يستقبل الخير يا إخواني، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى تعلو قلبه. السبب من؟ هو العبد بسبب كسبه، هو الذي اكتسب هذا، هو الذي فعل هذا. فقوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين، الله عز وجل يطبع على قلب العبد لأنه اعتدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا أيها الإخوة من العقوبات الدينية، قلنا سابقا يوجد على المعاصي عقوبات دنيوية وعقوبات دينية. العقوبات الدينية على المعصية أشد من العقوبة الدنيوية. العقوبة الدنيوية مثلا أن يحرم الرزق، أن تأتي المشاكل في حياته، أن يخذل التوفيق، لا يوفق، تجد يأتي أن تعسر أموره، هذه مصيبة دنيوية. وأن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فسيئة بما قدمت أيديهم يعني أحوال سيئة، فضيق في الرزق، ضيق في المعيشة، هم في القلب، سوء في الحياة، قلة البركة، قلة التوفيق، أسباب المعصية هذه أسباب دنيوية. لكن والله في عقوبات على المعصية مش عقوبات دنيوية، هذه أشد وأخطر، وهذه التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، أن بعض الناس يعاقب على معصيته بأن يحرم الطاعة. أليست هذه العقوبة أعظم من عقوبة حرمان الرزق؟ إيش العقوبة الأعظم؟ إنه الإنسان يحرم الرزق ولا يحرم الطاعة؟ حرم الطاعة. إن العبد لينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، إن العبد لينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. كم من ذنب حرم قيام ليلة، قال حرمت قيام الليل، قال أبو سليمان الدراني أو غيره قال حرمت قيام الليل بذنب أذنبته قبل 5 سنوات. هذا الآن بهذا التصور أن الإنسان يحرم الطاعات بمعصيته، هذه عقوبة أشد، عقوبة أشد من الحرمان الرزق أو قلة التوفيق أو خذلان الرأي، عقوبته أن يعاقب بحرمان الطاعة، هذه عقوبة أعظم. عقوبة أخرى أن يعاقب بأن يطبع على قلبه بحيث لا يستجيب للحق، هذه عقوبة أشد، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فذلك الأكثر لا يشعر بمثل هذه العقوبات، لا يشعر أن العجز أو الكسل الذي أصيب به في الدين، كسل أو عجز، أنه مسكين يعاقب بسبب ذنب أذنبه، أنه دائما يتأخر عن فعل الخيرات بسبب ذنب أذنبه. والله بعض الناس يا إخواني يحرم العمل لدين الله، يحرم حرمان، يحرم العمل لدين الله بسبب كثرة ذنوبه، بسبب كثرة ذنوبه. قال للحسن البصري، قال فلان لا يستطيع أن يقوم صلاة الفجر، لا يستطيع أن يصلي قيام الليل، قال رجل محروم كبلته ذنوبه. فقوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين لأنهم اعتدوا طبع الله على قلوبهم. قال القرطبي المعتدين المجاوزين الحد في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. قال ابن عباس كذلك نطبع على قلوب المعتدين، قال يريد أن الله طبع على قلوبهم فأعماها فلا يبصرون سبيل الهدى. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، قال السعدي أي نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم برد الحق لما جاءهم، ولأنهم كذبوا المرسلين. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الكبر، الطغيان يحجزان العقل عن الفهم. كلما ازداد العبد طغيانا أعمى الله قلبه عن رؤية الحق. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. طبعا العدوان ليس في القرآن الكريم معناه واسع. كل تجاوز الحقوق، كل من تجاوز الحد، الاعتداء هو تجاوز الحد، كل من تجاوز الحد فيقال معتدي، يوصف بأنه معتدي. يعني من تجاوز الحد في ظلم العباد هذا معتدي، هذا من أخذ من ماله، من مال غيره دون حقه فهذا معتدي. لو اعتديت على وقت إنسان فهذا اعتداء، لو نظرت إلى امرأة لا تحل لك هذا اعتداء، بل لو حرمت نفسك الإقبال على الله فأنت اعتديت على نفسك، يا لو حرمتها أنت هذا اعتداء أيضا. هذا اعتداء في العدوان بمعناه الواسع. بل أقول لو أن الإنسان تجاوز حد السنة الذي حددته، حد السنة الذي ورد، فهذا اعتداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا ثلاثا ماذا قال؟ هذا الوضوء، هذا هو الوضوء، ثلاث مرات تغسل وجهك، ثلاث مرات يديك، ثلاث مرات رجليك، ثلاث مرات تغسل، ثلاث مرات. قال فمن زاد، من زاد على الثلاث ماذا فعل؟ فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. تأمل هذه الكلمات الثلاث، أنه إنسان مصلي لكنه مسيء، وإنسان مصلي متوضئ لكن ظالم. أي نوع من أنواع الظلم؟ هذا هو النوع، هذا ظلم. إنسان يصلي لكن متعدي، إذا غسل يده أربع مرات هذا اسمه مسيء ومتعدي وظالم. إذا غسل وجهه أربع مرات، خمس مرات، قال أنا بدي أغسل خمسة، بدي أغسل ستة زيادة. من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. انظر ماذا قال الشارع، تعدى. ففي اعتداء أيضا حتى في العبادة، في العبادة في التعبد يوجد شيء اسمه اعتداء، بل يوجد شيء اسمه ظلم حتى في العبادة، ظلم، لأن الزيادة على الكمال نقصان، لأن الزيادة على الكمال نقصان. فمن زاد على صلاة الفجر ركعة فقد أساء وتعدى وظلم، مع أنه زاد ركعة، أساء تعدى وظلم لأنه خالف النصوص. فقوله تعالى كذلك نطبع، أي كما طبعنا على قلوب السابقين الذين كفروا بالله، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فاحرص يا أخي ألا نقع في عواقب وخيمة أيها الإخوة في مسألة الطبع على القلب. يعني لا ينبغي أن نعتدي حتى لا يطبع على القلب، حتى لا يطبع على القلب. لا ينبغي العبد أن يتجاوز حده، ولا ينبغي أن يتعدى في أوامر الله حتى لا يطبع على القلب. جاءت الآيات بعد ذلك لتذكر، وهذه الآية التي قرأناها، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، لتذكر خبر هارون، خبر موسى عليه السلام وهارون مع فرعون، بقصة فيها شيء من التفصيل. احنا قلنا سورة يونس ذكرت ثلاث قصص، قصة نوح، قصة موسى، قصة يونس، هذه ثلاث قصص، قصة نوح، قصة موسى، وقصة يونس، هذه ثلاث قصص وردت في سورة يونس. هذه الثلاث قصص ما ذكرت مفصلة من أولها إلى آخرها، إنما ذكرت الفائدة التي في السياق في هذه السورة، يعني التي يستفاد من خلال السياق، سياق السورة. قصة نوح قلنا تحدي نوح عليه السلام لقومه، ثم كانت العاقبة للضعفاء والمساكين، وهذا أيضا تسلية للنبي أن قومك من أن الذين تبعوك من الضعفاء والمساكين، وأن تتحدى قومك كما تحدى نوح قومه، وأنت سينجيك الله كما نجى نوحا. وهنا جاءت قصة موسى مع فرعون لبيان أيضا أن موسى عليه السلام كان مع قوم ضعفاء وخلصه الله تعالى، يعني مع قومه الذين هم ضعفاء بل من أشد أنواع الضعف. إن فرعون على في الأرض، إن فرعون على في الأرض وجعل له شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. مستضعفون، قوم مستضعفون. تخيل الرجال يذبحون والنساء، النساء تستحيى تبقى على قيد الحياة والرجل يذبح. إنه كان من المفسدين. ماذا تريد أكثر من هذا الظلم؟ قوم مستضعفون. فجاء موسى عليه السلام لينجي المستضعفين من فرعون، وذلك قال ثم بعثنا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الرسل. وهم هنا ثم للتراخي الرتبي، لأن بعثت موسى عليه السلام أو للتراخي الزمني، فبين الرسل وبين موسى مدة، فثم للزمني أو الرتبي. قالوا ثم بعثنا من بعدهم موسى، قالوا بعثت موسى كانت تغيير في التاريخ. لماذا؟ وفعلا تأمل سورة الأعراف يجد العجب. يعني في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولوطا إذ قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله من ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك انظر الفاصل بين هذه القصص، ثم قصة موسى. قصة موسى ما قال ولقد أرسلنا إلى فرعون موسى فقال اعبدوا الله ما لك من إله غيره، لا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. عجيب، يعني مش بنفس الطريقة. ما قال أرسلنا نوح ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. لماذا لم يقل بنفس سياق الأنبياء السابقين وإلى فرعون أرسلنا موسى مثل ما قال وإلى ثمود أخاهم صالحا؟ لماذا قال في عند موسى وفرعون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون؟ قل موسى بعثته كانت تغيرا في التاريخ، تغيرا في التاريخ، وبعثت موسى عليه السلام كانت على خلاف بعثت الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون الرسل كانوا كما قال ابن عاشور بعثوا في أمم مستقلة، كانت دعوتهم مقتصرة على إصلاح العقيدة، تهذيب النفس، إبطال ما عظم من مفاسد المعاملات بين الناس مثل قوم شعيب، إصلاح شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه الناس في نظم حياتهم. وأما بعثت موسى عليه السلام أتت بتكوين أمة. الأنبياء السابقون ما أرادوا أن يكونوا أمم وأن يسودوا، لا، موسى عليه السلام أراد أن يكون أمة، أراد أن يحرر بني إسرائيل من استعباد فرعون، بل أراد أن يكون وطنا مستقلا لبني إسرائيل، وأن يؤسس قواعد في استقلال هذا الوطن، وأن يؤسس حياة لهؤلاء، وأن يضع نظام سياسي لتلك الأمة. وفعلا وجاء أيضا كتاب يشتمل على قوانين هذه الأمة اللي هو جاء التوراة، جاءت شريعة اللي هي شريعة التوراة. فقالوا بعثة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير في تاريخ الشرائع من قبل، بعثة موسى. لأن موسى عليه السلام ما بعث فقط انه يا فرعون امن، لا، فرعون يا فرعون امن ادخل في دين الله، هل لك الا ان تزكى وهديك الى ربك فتخشى، وما عندي مطلب اخر، اذا ما بدك تؤمن وتخضع لي عندي مطلب اخر، ما هو؟ ان ارسل معنا بني اسرائيل. انت لا تريد ان تؤمن يا فرعون، نحن نريد بني اسرائيل، نريد بني اسرائيل ان نخرج من بلدك، اترك بني إسرائيل في حالهم. فجاء موسى ليواجه طاغية وليقول له أريد بني إسرائيل معي، أنت الأصل أن تؤمن، أنا أدعوك للإيمان يا فرعون، لا تريد أن تؤمن، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئتكم بآيات من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. كانت دعوته مش مقتصرة فقط إنه فرعون يدخل في الإسلام، كانت دعوته أن يدخل فرعون في دين الله وأن يرسل معه بني إسرائيل، إن أبى أن يرسل أن يأخذ بني إسرائيل يخرج بهم. وذلك فعلا هذا الذي حدث، موسى اجتهد سنوات حتى يخرج بني إسرائيل، حتى حان الموعد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، خلاص أهرب من مصر. هو ما استطاع قبل ذلك أن يأخذ بني إسرائيل ويهربوا، ما استطاعوا، حتى أذن الله تبارك وتعالى له ونجاهم فرعون كما ستأتي الآية. إذن لما نقول ثم بعثنا من بعدهم موسى، ليش خصوص موسى؟ لماذا؟ قال موسى عليه السلام كانت بعثته ليس لها نظير من قبل في تاريخ شرائع البشرية، في تاريخ الأنبياء. موسى بعثته كانت بعثة تشريعية لإقامة الشرائع، بل ليس فقط لأن يؤمن بعض الناس كما كان الأنبياء السابقون إيمان أقوامهم، لا، بل لتكوين أمة، وهذا الذي حدث مع موسى عليه السلام. ذلك موسى عليه السلام قصته تكررت كثيرا في القرآن، خاصة القرآن المكي. لماذا؟ ليش تكررت في القرآن كثيرا؟ قالوا ليقول للنبي يا محمد إن الذي سيحدث معك مثل ما يحدث مع موسى، كما أهلك الله فرعون ونجى المستضعفين وجعل لهم قوة ودولة، سينجيك وينجي المستضعفين ويجعل لك قوة ودولة. وهذا الذي حدث معه، بل بدك تشغل نفس طريقة موسى عليه السلام في مواجهة فرعون حتى تقوم لك دولة لك الله الطغى مثل ما أهلك فرعون أهلك أبا جهل بنفس الطريقة. فلذلك اللي هي طريقة الطغيان التكبر، ثم بعد ذلك دعوة هذا الطاغي المتكبر فيأبى فيهلكه الله تبارك وتعالى. ذلك اسم موسى عليه السلام، تعرف كم مرة ورد في القرآن؟ كم مرة ورد هذا الاسم؟ لأنه تكررت أكثر نبي ذكر 136 مرة، 136 مرة. سورة يونس التي معنا اسم موسى عليه السلام يذكر فيها 8 مرات. أكثر سورة ذكر فيها اسم موسى سورة الأعراف، أكثر سورة ذكر فيها اسم موسى عليه السلام سورة. إذن أكثر اسم من الأنبياء ذكر اسم موسى، أكثر اسم. ليش؟ لأنه في تكوين أمة، تكوين شرائع، تكوين مجتمع، وهذا الذي سيحدث معك، كان يقول للرسول هذا الذي سيحدث معك أيها الرسول ستكون أمة. فانتبهوا لقوله ثم بعثنا من بعدهم، والأعراف نفس الشيء، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، ثم بعثنا من بعدهم يعني بعد الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه. لماذا قال موسى وهارون؟ وفعلا هل كان هارون يحمل نفس الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.